الدكتور اللي غير غير موجود بالصف.
لذلك فالأولى بك قبل أهل الاغتسال أن تبول، لأن البول معنى أن مجرى البول خلا من المني. يبقى الأفضل أن تبول قبل الاغتسال حتى تتأكد من نقاء المجرى، وبعد كده تغتسل. طيب، إذا جامع الرجل امرأته وقامت واغتسلت وبعد الاغتسال نزل منها مني، فهل عليها الغسل؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء يعني المني، الماء ماء الغسل، من الماء أي الماء المني. يبقى الأمر الأول إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة أو جرب، إيه هو المني بقى؟ يخرج من الرجل وكذا من المرأة أشياء، يخرج منهما البول وده معروف، يخرج منهما المذي، والمذي ده سائل شفاف لذيذ ينزل عند أو في مقدمات الجماع وعند الإثار، سائل شفاف نجس، وهو نجس، وهو نجس. لذلك فإن علي كان مزاعا فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، ماذا يفعل؟ المذي يصيب الثوب، ماذا يفعل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الأمر أولا يغسل ذكره، لأن دي نجاسة، يغسل ذكره. فإذا أصاب الثوب هذا المذي فعندنا جملة من الأحاديث: الرش، النصف حبة مية وتبلقهم في مكان المذي، وهناك حديث بغسل الروجة، يعني لو في نقطة أو نقطتين أصابت الثوب اغسلها. لذلك على المذهب الأول الغسل، تغسل المكان ده، والمسح إنما هو للتخفيف، لأن الأمر كثير في مرحلة الشباب. الشيء الذي يخرج أيضا من الرجل وكذا من المرأة الوجه، وهو سائل أبيض ثقيل يشبه المني ولكنه نجس، ينزل بعد البول في ليالي الشتاء قطرة أو قطرتين لونه أبيض بلون المني، ده نجس. هنغسل يا جماعة الذكر من الوجه، وأما المني سائل أبيض ثقيل ينزل متلفقا بشهر، ينزل متلفقا بشهر، وهو في المرأة أكف من مني الرجل يميل إلى الأخرى، وقلنا أنه ينزل متلفقا بشهر، احفظ ضعفا في خلاف هنتكلم عنه. يبقى العنصر الأول أو السبب الأول الذي يوجب الغسل خروج المني. طيب، هل إذا شعر الرجل بشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج المني هل يوجب عليه أن يغتسل؟ هل يجب عليه أن يغتسل؟ خلي بالك من الكلام. هذا الرجل شعر بالشهوة ولكنه أمسك ذكره فلم يخرج مني، هل عليه أن يغتسل؟ هذا قول الإمام أحمد خلافا لجماهير أهل العلم. الإمام أحمد قال إن العلة بالمني يا جماعة إنما هو إنما هي الشهوة، طالما في شهوة حتى ولو لم يخرج فأوجب غسلا كان، طالما وجدت الشهوة يبقى وجد أو وجد السبب في وجوب الاغتسال. وخالف بذلك الكثير من أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء والريحة من الماء، وعلى ذلك فعند السلفية إن وجد شهوة ولم يخرج المني فلا غسل، لأن العبرة بالخروج عندنا لا بالشهوة، العبرة بالخروج لا بالشهوة. لذلك قال النبي الماء من الماء إذا خرج ماء المني أوجب الغسل. طيب يبقى ده أول حاجة يتفق فيها الرجل مع المرأة. الأمر الثاني الإدخال، إذا أدخل الرجل ذكره قدر الحشفة التمرة في فرج المرأة أوجب غسلا، سواء كان عامدا أو غير ذلك. طالما حدث الإدخال أو قدر الحجر إذا كان مقطوع الحجر أوجب غسلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا جاوز الختان مكان الختان من الرجل نهاية الحجر حتى اللي تطهر منها، الختان أي من المرأة، ولا يكون ذلك إلا بتغييب الحجر وجب الغسل. وجب الغسل سواء كان رطبا أو كان سهوا أو كان عمدا أوجب غسلا. يبقى أول حاجة يا جماعة خروج المني، ثاني حاجة ليه الإدخال حتى ولو لم يؤذي، يعني أدخل من غير إنزال وجب عليه. النائم يخرج منيا يسموها الاحتلام، احتلم الرجل وهو نائم. عندنا عدة صور، الصورة الأولية شعر بالشهوة ووجد المني فعليه بصورة واحد نائم وشعر أنه يحتلم ثم وجد المني أو أثر المني فعليه لوحده، لم يشعر ووجد المني فعليه لم يشعر، لم يشعر بالشهوة ولكنه وجد أثر المني وإذن يقول دمني فعليه شعر بالشهوة ولم يجد أثر المني، لم يجد ماء لم يجد بدلا فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. الماء من الايه؟ من الماء احفظ. حالة رابعة لم يشعر ووجد بدلا ولكنه لا يستطيع ان يميز بينه وبين العرق او بينه وبين المسجد او بينه وبين البول، لم يشعر بشهوة. وقام في الصباح فوجد بدلا الصدى البسيط. نظر في هذا البلد هل هو من المليح؟ اختلط عليه الأمر. هل هو من العرق؟ هل هو من المذي؟ لا يدري ماذا يفعل. خلي بالك، هنتكلم عن المذي. يبقى هذا الأمر احتمال أن يكون من المليح فيوجب غسل، واحتمال أن يكون بللا، بلل عادي من العرق أو غير ذلك، فيوجب وضوءا لا غسلا. لذلك فأنت أدرى بنفسك إن ألحقته بالمني، إن ألحقته بالمني فعليك غسلا، إن ألحقته بالعرق فعليك وضوءا، والاحتياط أن تغتسل، والاحتياط أن تغتسل. المذهب فيه أربع وجوه في المسألة دي، ولكني بكتفي بالوجه، وجه واحد هو المذهب. احتمال، فإن ألحقته بالعرق عليك وضوءا، إن ألحقته بالمني عليك غسلا، فإن لم تدري ماذا تفعل فالاحتياط أن تغتسل احتياطا. طيب، مسألة ثانية، لو أن رجل بعد صلاة الظهر أو العصر نظر في ثيابه فوجد أثرا لمني، يعني هذا الرجل لم يدري، لم يشعر باحتلامه، وانشغل، صلى الفجر، صلى الظهر، صلى العصر، فلما دخل إلى الخلاء وجد أثرا لمني وعلم أنه آثر لمني، فده جمع عليه على أنه يغتسل. طيب، الصلوات اللي صلاها ده أنت عندك من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة الثوب. من المني على قول الشافعي في الجديد هو طهارة، ولكن أنت صليت من غير طهارة، أنت كنت جنبا، صليت من غير اغتسال، فما حكم الصلاة باطلة؟ ولا تأثم، لقول النبي رجع عن أمة الخطأ والنسيان. يقول لك الله، طب ما أنا مش عارف، مش ده نسيان مقبول؟ نعم، النسيان لرفع الإثم يا جماعة، ولكن عليك إعادة الصلوات التي صليت من غير طهارة. طب هصلي من امتى؟ اقول لك والله المني ده اللي نزل منك، نزل منك حال اليقظه ولا النوم؟ النوم. يبقى تنظر الى اخر نوم قد نمت، اخر نوم هتلحق به الحكم، هتلحق به الحكم كده يا جماعه. انا نمت بعد صلاه الظهر، يبقى هي العصر بس اللي هتعدها. بعد صلاة الفجر لم أنم، خلاص ما نمتش تاني. من بعد صلاة الفجر يبقى عليك أن تصلي الفجر، وأن تصلي الظهر، وأن تصلي العصر، وأن تعيد كل الصلوات يا جماعة. ماشي؟ لأن احنا بنلحق الحدث بأقرب الإيه؟ بأقرب الوقت. احنا بنقول النوم، المني يجب في النوم، يبقى نشوف اخر نوم انتهى، وبالتالي هنبتدي نلحق بها هذا الامر، ويبقى عليه ان يغتسل وان يقضي الصلوات من بعد اخر نومه نامها. طيب، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الاسباب التي توجب الغسل. اول حاجه يا جماعه، خروج المني يقظا او منام، والمني زي ما انا قلت لكم في الجديد هو طاهر، طاهر، فاذا اصاب الثوب هو طاهر. كانت عائشه اذا اصاب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان رطبا غسلته، وان كان يعني ليس برطب، كان جامد نشف فكانت تفركه، كانت تفركه. طب الغسل لماذا؟ ألا يكون ذلك دليل عن ماذا؟ لا، ده غسل للاستقبال. يعني انت دلوقتي ثيابك توسخت بالعرق، هل هي طاهره؟ اه طبعا طاهره، ولكنها تغسل لها لرفع الاستقبال عنها. خلاص كده، ففي اشياء طاهره ولكنها تسمى مستقبال، زي النخامه، النخامة زي اللعاب زي العرق، حاجات مستقذرة تزال مع كونها طاهرة. في القديم المني نجس كقول أبي حنيفة، ولكن في الجديد هو طاهر وهو الأولى، لأنه أصل خلقة الإنسان، خلقة الإنسان. السبب الثالث يتعلق بالمرأة وهو الحيض. الحيض، الحيض عند المرأة مشكلة المجال. عندما نتكلم في باب الحيض هترى أن هذا الباب فيه المعضلات، لأن المرأة يا جماعة حالها في الحيض بيختلف طوال حياتها، ويختلف من امرأة إلى أخرى. هذه كانت تحيض أيام ثم تغيرت عادتها، وهذه بعد أن اتخذت وسيلة لمنع الحمل ذات أيام الدم بتاعها، وهذه أصابها نزيف، وهذه بعد انقضاء الحيض بيوم أو يومين نزل عليها دم وكثير. هذه تحيض يوم وتطهر يوم، تحيض يوم وتطهر يوم. كل هذه المسائل سنتكلم عنها بالتفصيل في وقت. الحيض عند المرأة سبب يوجبه، هل يوجب الغسل بانقطاع ولا يوجب الغسل بنزوله؟ يعني المرأة إذا ضربها الحيض مع أول قطرة من نزول الدم نقول هذه القطرة أوجب الغسل، ده المشهور في المذهب، هذا هو المذهب، إن الحيض إنما يوجب غسلا مع أول قطرة من دم المرأة. طيب هناك وجه ضعفه النووي، أن الحيض بانقطاعه يوجب غسل، بانقطاعه يوجب غسلا، والمذهب أن مع بداية الدم يجب الغسل. فالمرأة إن أصابتها الجنابة فهل لو اغتسلت ترفع الجنابة مع كونها حائض؟ خلي بالك، امرأة حائض وأصابتها الجنابة ماذا تفعل؟ لو قلنا بالقول الثاني أن الحيض يوجب غسلا بانقطاع، فإن اغتسلت في فترة حيضها من جنابة أصابتها رفعت الجنابة وبقى الحيض. ولو قلنا أن المرأة يجب عليها الغسل بأول قطرة من الحيض، فإن الجنابة إذا أصابتها واغتسلت لا ترفع، بل أنت عندك سبب أول فينفعش. وعلى ذلك إذا أرادت الاغتسال من الحيض بعد انقطاعه يبقى تلو نيتين، النية الأولى اللي هي نية اللي يا جماعة التطهر من الايه؟ من الحيض، النية الثانية رفع الجنابة، أو تجمع الاثنين بنية الغسل استباحة الصلاة. أو رفع الحدث، نويت رفع الحدث، يبقى كده ترفع كل حاجة. ماشي يا جماعة؟ طيب، بعد ذلك تكلم عن دم النفاس، وهو الدم الذي ينزل مع الولادة. الدماء اللي تنزل مع الايه؟ مع الولادة، تنزل غسلا مع اول قطرة. طب ده نزل عليها مية الاول قبل الولادة، تنقطع لما تنقطع العبرة بالدماء اللي نزلت. اول ما ينزل عليها دم الولادة يبقى هو ده النفاس، هو ده النفاس. طيب امرأة ولدت من غير دم، المسألة دي اللي اتكلمنا عنها المعرفة، تعالوا نشوف الشيخ كتب فيها ايه وبعدين نتكلم. وقيل يجب عليها ايضا من خروج الولد، وقيل لا يجب، بمعنى اذا خرج الولد من غير دم اوجب غسلا. ليه؟ قلت لكم لانه اصله ايه؟ مني منعقد، والماء من الماء. الاختلاف هل في النفاس سبب الاغتسال دم النفاس نفسه ولا خروج الولد؟ نقول لا، دم النفاس. عشان كده صدر كلمة، صدر المسألة قيل يجب عليها من خروج الولد. نقول لا، لو في نفاس يبقى النفاس هو السبب، إنما لو ولدت من غير دم يبقى بنقول يا جماعة ها يجب عليها الغسل. ليه يجب عليها الغسل؟ لأن الولد أصله كان مليا وقد انعقد وتحول وصار جميلا، لذلك يجب عليها الغسل. وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي، فقد قيل يلزمه الوضوء ماشي دون الغسل. ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل، يعني هو يميل إلى أن الاحتياط يغتسل. تكلمنا عن المسألة دي. ومن أذنب حرم عليه، أو حرم عليه الصلاة، ما ينفعش يصلي وهو جنب إلا إذا كان فاقد الإيه؟ الطهورين، فاقد الطهورين، يعني لا لاقي مية ولا لاقي تراب، واحد مطلوب على شجرة ولا يجد ترابا ولا يجد ماء يصلي على حاله. وفي الإعادة خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن عليه الإعادة للنظر، أن عليه الإعادة للنظر. والطواف، لأن الطوافها صلاة يشترط فيها، يشترط في الطواف شروط الصلاة، ولكن الحركة جائزة، الكلام جائز، إنما ستر العورة، الوضوء أو الطهارة، كل هذه شروط الطواف. قراءة القرآن، لا يقرأ القرآن إلا إذا كان طاهرا طهارة من الجنابة، إنما الوضوء يا جماعة إن كان محدثا حدثا أصغر يقرأ ولا حق. يبقى أنت مش متوضئ، ما فيش مشاكل، ولكن على جنابة لا تقرأ.
ده قول الشافعية وقول الحنابلة. وهناك حديث وإن كان في سنده مقال، حديث عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع من القراءة إلا الجنابة. وهناك بعض حالات خارج هذه القضية، دائما لكل قاعدة استثناء يا جماعة. القاعدة إن الذي على جنابة لا يقرأ، اللي على جنابة لا يقرأ القرآن. طيب تقابلنا مشكلة، لو أن رجل أو خلينا مع المرأة بالذات لأن الجنابة أو الراسان هيبقى يقتل. الحائض عندنا أيضا لا تقرأ القرآن، ولكن الحائض يا جماعة لها مشكلة، إن فترة الحيض قد تطول، قد تصل إلى 10 أيام أو أكثر، ويكون ذلك سببا لنسيانها. عشان كده الجماعة المالكية أجازوا لها أن تقرأ في آخر أيام حيضها. قد تكون هذه المرأة أو هذا الرجل معلم للقرآن، خلينا مع المرأة، امرأة معلمة للقرآن بتحفظ، هتبقى مشكلتها انها هتدخل تسمع، مش شرط انها هتقرأ، هتسمع تصحح آية. فقلنا على مذهب مالك في الأمر سعة، يعني تقرأ تعلم، تقرأ في آخر أيام حيضها حتى لا تنسى. على مذهب أبي حنيفة تقرأ وتقرأ، يعني ما ترتلش ولكن تقرأ آية وتسكت وآية وتسكت، يعني صح إن قامت بالتصحيح فلا حرج. على مذهب الإمام مالك فيه سعة، المسألة فيها سعة خاصة للبنات اللي بيحفظوا، سمع الورد بتاعها تقرأ الجديد، الأمر فيه سعة شوية على قول الإمام مالك، وده قول ابن عباس والقول الذي مال إليه البخاري، والمسألة فيها خلاف، الخلاف معتبر والأدلة فيها متوافرة، ولكن على المذهب عندنا تمنع، يمنع الجنوب وتمنع الحائض. حكيم. ومس المصحف ده اتكلمنا عنه وقلنا لا يمس المصحف الا طاهر، واتكلمنا على ان الذي يمس المصحف لازم يكون على وضوء، واستثنينا من هذه القاعده يعني اللي بيحفظ القران بصفه مستمره وقاعد طول النهار ماسك المصحف، فلرفع الحرج عنه والمشقه تجلب التيسير أجاز الشافعية له ذلك، ولطلاب الكتاتيب أجاز لهم ذلك. والأصل في مس المصحف المنع يا جماعة بالنسبة لمن كان على جنابة أو المرأة الحائض، تعمل حد يفتح لها المصحف، حد يفتح لها المصحف وتقلب صفحاته بسواد أو بألم، ولا تمس المصحف، يبقى لا تمس المصحف وجاز ان تنظر. طبعا على المذهب عندنا جاز ان يقرا بعينه، يعني يفتح النص بعينه ويقرا من غير لفظ، وده فيه تيسير زي ما قلنا على الحائض على مذهب الامام مالك وعلى مذهب ابن عباس بقول البخاري ان تقرا ان كانت لها ورد بتحفظه، او ان لم يكن فتقرا في اخر ايامها اخر ايام حيضها، او ان تقرا خلف يعني الشريط يقرأ القرآن إلى آخر ذلك، فالأمر فيه سعة. وحمل مش بس، وحمل المصحف أيضا يمتنع الجنوب عن ذلك، واللطف في المسجد ونقف شوية عن ذلك. اللطف أي المصحف في المسجد على المذهب عندنا جاز المرور من غير مقفل، يعني واحد دخل المسجد شرب ميه ورجع تاني، او امراه حائض فعلت ذلك فلا حرج. واما البقاء او المقفل فهذا يمنع على المسجد،
وقد اختلف أهل العلم في المسألة على أربع وجوه، أربع وجوه يا جماعة مش وجه واحد. خلي بالكم عشان دي المسألة مش محل شجار وخناقة وحاجات كبيرة أوي للحصر. القول الأول المنع مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، قالوا ممنوع المرأة تدخل إطلاقا، لا تمر ولا تعرض. القول الثاني قول الشافعي، المرأة تبتاب أن تمر ولا تستجد، لا تمكن. القول الثالث قول الحنابلة، جاز للجنب أن يجلس في المسجد ولكن بعد أن يتوضأ، ويقدر ذلك على الحائض حتى لا تلوث المسجد، وعنده وقت إن كان في آخر أيام حيضها فجاز. قول الرابع، يجوز للحائض والجنب الدخول إلى المسجد والبقاء في المسجد والمكث في المسجد. وبالنسبة للحائض إذا احترق وتلجم حتى لا تلوث المسجد فجاز الأمر. هذه أربع أقوال لأهل العلم. تعالوا نشوف الأدلة ونشوف الاختلاف ونرى أن هذه المسألة مسألة فيها سعة ولا تضييق فيها. الأدلة يا جماعة من قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى قوله ولا ذنبا إلا عابري سبيل. الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين ولا ذنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. وطبعا لما نقول أنتم جنب وداخل فيها الحيض، لأن الحيض أشد من الإيه من الجنب. هذه الآية اختلف فيها الصحابة في تفسيرها، فقول ابن مسعود لا تقرب الصلاة أي مواضع الصلاة، مواضع الصلاة يعني المساجد. والرواية عن ابن مسعود فيها ضعف، في الرواية عن ابن مسعود فيها ضعف. قول الثاني هو قول علي التفسير، لا تقرب الصلاة أي نفس الصلاة وأنتم على جنابة إلا أن تغتسلوا، يبقى لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم على جنابة، أو المرأة لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا نفس الصلاة. وعندنا جماعة قاعدة ترجحنا كلنا إيه لما نقول لا تقربوا مواضع الصلاة ولا لا تقربوا الصلاة، فبنقول ان نفي الصحة اولى، او اعمال اللفظ فيما نزل فيه اولى من الاضافة، او اولى من غيره. فقول علي اولى في المسألة لا تقربوا الصلاة اي عين الصلاة وانتم جنوب. قد اتفق اهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أدي واحد، ودي أول دليل فيه خلاف. دليل الثاني لا أحل المسجد لحائض ولا أهل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنة. وهذا الحديث اختلف في صحته، فقد صححه ابن خزيمة وحسنه بعض أهل العلم كالقطان، وضعفه الأكثر، ضعفه النووي في المجموع، ونقل ضعيفة عن البيهقي والقطري في معالم الأصول، ونقل الألباني ضعيف عن الطعن من عبد الحق الإشبيلي وغيره. والعلة في الحديث يا جماعة امرأة تسمى جسرة بنت دجاجة بنت دجاجة
خلاف اللفظ أو في نطق اللفظ بتاعها دجاجة دجاجة دجاجة، ثلاث ضبط أو ثلاث بنصبها ثلاث على ثلاث أشكال. هذه المرأة قال عنها البخاري تروي الأعاجم، تروي الأعاجم. روى عنها رجل سمى أخلف بن خليفة، وبعضهم قال هو مجهول، ولكن هذه العلة لا تثبت في شأن الرجل، ولكن العلة في جسد المرأة ضعيفة ولم تتابع، يعني الرواية بتاعتها دي ضعيفة ولا يوجد لها لا شواهد ولا متابعة. طيب شوكاني ذكر للمرأة روايتين، رواية عن عائشة ورواية عن سلمة، وقال الحديث للروايتين والروايتين يأكدوا بعض ويدل على صحة الحديث، وهذا كلام رده الألباني، وبين أن هذا اضطراب في سند أو في رواية المرأة فكان ده سبب لبعض الحديثين. إذن الحديث محل خلاف بين أهلين، فمنهم من قال أن هذا الحديث ضعيف فلا ينظر إليه، ومنهم من قال أن الحديث صحيح وهو نص في المسألة وبالتالي المرأة لا تدخل إلى المسجد. إذا الحديث أيضا محل خلاف في صحته وضعفه. طيب لو تركنا ذلك وانتقلنا إلى أدلة، أقوى الأدلة لمذهب من قال جاز للمرأة أن تدخل إلى المسجد وهي حائض كما قال النووي في المجموع البراء الأصلي، وده قول المزني من الشافعية جوا، يعني المذهب ده قول المزني من الشافعية، البراء الأصلي يعني الأصل الدخول إلى المسجد، ولا يترك هذا الأصل إلى المنع إلا بدليل إلا بدليل. طب وجد الدليل وإن كان فيه ضعف، ولكنه دليل يرجح هذا النص، فلماذا لم نقل به؟ لم نقل به لأن هناك أدلة على عكس ذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، كانت في المسجد فقالت للنبي إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك، فطالما أجاز لها أن تدخل لتأتي بالخمرة اللي هي السجادة يعني شعر الصلاة، فإذا جاز في القليل جاز في الكثير، فهذا رد للحديث، أو كان ذلك فيرجح الوراء الأصلي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما ضربها الحيض فقالت علي كل شيء إلا الطوال، فعلي كل شيء ده لفظ عموم يا جماعة كده، أو فعلي ما يفعله الحاج ده عموم، الحاج يدخل المسجد يفعل أشياء كثيرة، وقد استثنى نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك الإيحاء الطوال، وهذا دليل لمن قال بجواز الدخول. طيب وإيه تاني؟ تقول لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر الحيض المرأة التي أصابها الحيض أن تخرج لحضور صلاة العيد، وأمر بتجنيدها المصلى، كان يأمر النساء أن يخرجن إلى الصلاة حتى الحائض، ولكن أمرها بتجنيدها أو أمرها أن تجتنب المصلى، ألا يكون ذلك من باب أولى ينطبق على المسجد؟ أقول لك لا، لسببين، سبب واحد، المصلى ده كان في الصحراء يا جماعة، كان في الصحراء خلاص؟ علشان نقيس القياس إذا كان في مقابل نص كان فاسدا، لما تقيس قياس يصادم نصا يبقى القياس ماله ارميه ما ينفعش. الأمر الثاني أن تجاوز الحائل المصلى كان لعلة، إيه هي العلة؟ حتى تترك المجال لغيرها ممن تشهد المصلى والمصلى، يبقى الأمر معلم يا جماعة معلم. لما تقول للمسجد يسع 100 وفي 5 حية فقالوا خذوا بره، عشان تمتعوا وتوسعوا المكان لغيركن من النساء. ماشي يا جماعة؟ طيب ايه تاني؟ من اعظم الادلة التي ساقها ابن حزم في المحلة المرأة التي كانت تسكن المسجد، امرأة فقيرة كانت عبدة وراقصة وجاءت الى المدينة وصنعت خباء لا بالمدينة، كانت بتبيت فيه. هذه المرأة فعلت ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. دي الرواية موجودة في القرآن. تقول يا الله فلعلها كانت عدوية، لعلها كانت عدوية، ما الدليل؟ أقول لك ولعلها كانت قوية، ما الدليل؟ ما الدليل على أن المرأة عندها 100 سنة؟ ما أنت مش هتلعب بالنصوص بدماغك. الحديث يحمل على كل أحواله، عدول وطويل، حتى يأتي الدليل على قصر المعنى على واحد من الايه؟ ها؟ من الطرفين او من الاحتمالين. وعلى ذلك نقول هل هذه تعد حالة خاصة للمرأة ام المحتمل؟ ولكن النبي علم وسكت ولم يمنع، وهذا أقرب إلى العلوم. وعلى ذلك نقول أن أقوال أهل العلم في المسألة متواترة، فمن أقل بهذا أو أقل بهذا لا ينكر عليه. ولكن حنقول نبين الهوى شوية ونقول إذا دخلت الحائض لمصلحة بعينها فقد يكون لها منلوحة، وإن لم توجد مصلحة فلا تدخل إلى المسجد احتراما لأقوال أهل العلم للمنع ولهذه الأدلة التي سقناها في مسألة المنع على قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وعلى قول أحمد، لأن أحمد عنده الجنب جاز أن يدخل بعد الوضوء، واستدل بحديث يروي سعيد بن منصور أن الصحابة كانوا يفعلون بعد أن يتوضأوا، يعني كانوا يجلسون في المسجد وربما كانوا على جنابة ولكن بعد يا جماعة بعد أن يتوضأوا. والقول الثاني في المذهب وجه في المذهب جاز للحائض في آخر أيام حيضها، لأن العلة في المنع الخوف منها من تقذير المسجد توثيق المسجد وهذا منتفي. وعلى ذلك نقول إذا كانت هناك مصلحة ودخلت فلا تمنع من الدخول، أما إن لم يوجد أو لم توجد مصلحة فالأولى أن تمتنع عن الدخول مراعاة للخلاف بين أهل العلم في المسائل. هذه جملة من المسائل في مسألة الغسل، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل الحديث عن الغسل وعن الشرك. نعم.
هل أربع قولون على جنابة إلا بالتأكيد؟
وكما قلنا ان الروايه اللي مصوب فيها ضعف وبالتالي روايه علي اثبت في المساله، وهذه وجوه التفسير. كان الامام الشافعي اخذ روايه ابن عباس بن مسعود مواضع اثقل، فاحنا بنقول والله لو في مصلحه، وعلى فكره دي الفتوى، هذه فتوى الجمعيه الشرعيه، كان هناك فتوى للشيخ عبد اللطيف الشهري اللي كان رئيس الجمعيه الشرعيه، الكلام ده من حوالي 20 سنه تقريبا، وكانت هذه الفتوى اصدرت وعلقت في المسألة ان وجدت مصلحه راجحه لا حرج. نعم. وعليها ايه؟ ما احنا قلنا هتنوي الاثنين مع بعض. نعم، صلاة صحيحة وصلاة عليه إعادة. صلاة عن الإعادة، إنما هم ما يجوز. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه إن المرأة داعي وراعي راعي في بيتها؟ طبعا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعاية العيال الصغيرة والأكل والخبيث ونظافة البيت وهكذا. خير كمل سمع
يقول على وكذا لنا دي مسجد
تمام.
لقيت واحد في الطرق كده بتلم عليا كذا فقال لي ده واحد البال بيت خلاص وري فتك
خد كلامه عليك كفارة يمين ولا يعد طلاق. كفارة اليمين إطعام 10 مسلمين. بصوا يا جماعة، أقرر بس الأسئلة يا جماعة. كيف أجمع بين تأويل المذهب الحديث المروي عن عائشة أنها مست النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللابس ينقض وضوءه والملموس لا ينقض وضوءه، وبين ترجيح المذهب بأن اللابس كالملموس في الأرض؟ المذهب يا جماعة في المسألة دي اعتبر أو أول حديث عائشة بأنها مست النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال أن اللامس غير الملموس، ومنهم من قال نؤوله أنها مست بحال، أنها مست بحال، ولكن كما قلنا نحن رجحنا في الوجه القائل أن المس لا يكون ناقض إلا إن تعلق به شهوة، وقلنا إن هذا الوجه يختلف عن وجه الجماعة المالكية في أن المس إن كان بحائل رقيق أو سكين حتى وإن أوجب أو أوجد شهوة ليس بناقض خلافا للإمام. هل حكم خروج الريح من الخبز لنقض الوضوء على المذهب عام في النساء والرجال، أم هو يقتصر على النساء لأنه معروف فيهن بعكس الرجال؟ أعتقد أن الحاجات اختلفت عنها بالتفصيل يا جماعة. نقول في النساء، أما في الرجال فالأولى المنع لندرة هذا الأمر. من مس ذكره بباطن يده نقض وضوءه، فهل من مس ذكر غيره يكون اللامس والملموس؟ الاثنين عليه الوضوء نقض وضوءه. هل ممكن يستفاد من حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء؟ فضل
أشهد أن لا إله إلا الله.
هنا سؤال يقول هل ممكن استفاد من حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء، أن كلمة أفضى تفيد التعمد، فمن لم يتعمد فلا ينقض وضوء. خلي بالك من الكلام، أقول لك طيب، ويستفاد منه أن التعمد يكون بالإمساك بباطن الإيه؟ اليد الكف كده. فمن مس بظاهر اليد فلا يكون ذلك متعمدا، وده على المذهب عندك، يعني اللي هيمس بظهر ايده او بالجانب اليمين او الشمال لا يكون ذلك ناقضا، ولكن النقض يكون افضى، اي تعمد، اي المس بباطنه. لماذا لا نجمع بين حديث بسرى وحديث صلب في إمكانية الجمع بينهما، فيحمل حديث بسرى على المس بشهوة ويكون به نقض الوضوء، وأما حديث قلب فيحمل على غير الشهوة؟ أين معنى الشهوة؟ أنت حملت دي على شهوة وحملت دي على غير شهوة، فين معنى الشهوة؟ جبته منين؟ ضابط من عندي. هل المعنى أنك جبته من أفضل يديك؟ وهل الإفضاء معنى الشهوة؟ واحد دخل إيده عشان يغرس شهوة، أو دخل إيده عشان يعمل أي حاجة مليئة بالشهوة، فهذا إضافة. يبقى عملية الشهوة الضابط فيها أو الشهوة كضابط ذكره بعض أهل العلم، ولكن هذا الضابط غير منضبط من حيث الدليل. فبنقول أن حمل حديث طلب على جواز المس، وحمل حديث بسرة على المس بشهوة، ده تصرف لبعض أهل العلم، ولكن أين الدليل؟ الجماعة الحنفية عندما تخطبوا في المسألة وقالوا أن مطلق المس حديث طلق إنما هو خارق من الوجوب في حديث بسرة، يعني يسن له الوضوء ولا يجب عليه، أن يصلى بعد أن مس ذكره من غير وضوء صح، ده كلام الحنفية. أقول لك آه هذا قول مشترك، إنما التفرق بشهوة على قول مالك وعلى وجه عند الحنابلة، يعني إنما عندنا، وده المشهور عند الحنابلة يا جماعة، إن عندنا إن مطلق المس، لأن الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وعليه أكثر أهل العلم، وعليه وفرة كبيرة من رواة هذا الحديث بما فيه طلق، له رواية من مس ذكره فليتوضأ، وعرف التاريخ فكان ذلك. ما ضر السن الصغير صغيرا للمشتهاء الذي لا يصل الوضوء من مسكها صغيرا، العرف في المسألة دي، بعضهم قال 7 سنوات، ولكن زي ما قلنا العرف في المسألة. في عندنا هنا مسألة رضاعة، صاحبها بعد الصلاة يكلمني، لأن المسألة دي مش مسألة إفتاء، هي مسألة قضاء. ما إيه؟ اللي هو يعني يقول يعني طفل عنده قد إيه؟ بياكل. مش ممكن ده بياكل. طبعًا ينقص ما ينقصش وضوءه، ولكن نجس، بول نجس. يعني لو أصابك البول بتاعه تعالى على الحتة دي وخلص بس. حكم إمامة الرجل المزاء صحيح، طالما الرجل ده أصلا بيزيل المزي بتاعه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، فصلاته صحيح. رجل يجري له عملية جراحية فنزل منه مني، هل عليه غسل؟ نعم، عليه غسل الماء من الماء، ولو نزل المني منه حاجة ليقل من شهوة عليه غسل أيضا، لأن القاعدة عندنا الماء من الماء. كنت على جنابه قبل الاغتسال اضطررت الى النزول من المنزل لمقابله احد الاشخاص، فما الحكم في ذلك؟ لا شيء، ليس عليك اثم. قلت لزوجتي انك لم يفتي إليه. يعني قلنا ان صوتك لو ارتفع تكون طارق، فهل يقع الطلاق اذا رفعت الصوت واحد مرات صوتها عالي؟ فقال لها لو رفعت صوتك ثاني تبقى طارق. طبعا موضوع الطلاق المشروط ده يعني عامل مشكله كبيره. هذا الطلاق غالب اهل العلم يوقعه، والنفس تميل الى هذا، ولكن الافتاء في مصر القانون المصري اخذ القول الثاني ان الطلاق المعلق على شرط لا يقع الا اذا قصده القاضي، اما اذا لم يقصد طلاق ولكنه قصر تهديدا فانما يعامل معامله اليمين وعليه كفاره ولا يقع. فيسال الرجل عن نيته، يسال الرجل عن نيته، فإن قال قصدت الكلمة يقع طلاقا. هل يجوز أن يعقد الرجل على امرأة حائض؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز للعاقد أن يشهر أو أن يقول الصيغة أن يرى وجهها قبل أن يدون أن يشهر أو يقول الصيغة أن يرى وجه زوجته أو يخرج معها؟ طب أنت مخير نفسك ليه؟ جيب أبوها بحضور كم واحد وزوجني ابنتك، زوجني ابنتك، هيقولك زوجتك ابنتي وانتهى. لا تقول لي قبل ولا تقول لي بعد ولا الكلام ده خالص، وخلص نفسك. الجنب لا يقرأ القرآن من صدره. الرجع إعادة المسألة، المرأة الحائض أصابت جنب، أنا قلت له خلص. يعني يقرأ كده يرتب بلسانه، إن خرج له صوت فعلى المذهب المنع، على المذهب المنهي. ان قرأ بعينه لا شيء. شاب كان في خلاف مع ابوه اقسم بالله انه لن يدخل البيت مره ثانيه ولو كفر عن يمينه، فما الحكم؟ يكفر عن يمينه ويدخل الى البيت. حدثت مشكله بين امي وزوجتي، فقلت لزوجتي اذا حدثت منك مشكلتان اعتذري نفسك طالق، فإن كان وكان كلام الغرض منه أن تبتعد نفسي عن المشاكل مع والدتي فما الحكم؟ إن الكلام لا أصل الواتي، طلاق معلق على شرط، إن نوى طلاقا يقع، وإن قصر طلاقا يقع، وإن لم يقصد طلاقا فعليه كفارة يمين ولا يحسب. هذا ما أخذ به القانون. هل يجوز للرجل أن يستمر إذا غابت عنه زوجته وألحت عليه الشهوة وإلى آخره؟ نقول على قول الشافعية يحرم ذلك، وهذا قول المالكية. يا أخي غابت عنك مرة، ما كانش أنت لازم تبحلق في النسوان اللي ماشية في الشارع، اتقي الله وغض البصر يعني، وبلاش بقى القنوات المائلة في 60 نيلة التي تهيج الإيه الشهوة. هل الخلاء الذي لم تستعمل ولم يكن لها قاعدة حمام يعني انت بتسأل الحمامات الفرنجي دلوقتي ايه حكمها؟ هذه من الامور الجائزة يا جماعة ولا تضييق، من ضيقش على الناس. لا لا ما تسألش عن كده. ما حكم ضرب الوجه؟ لطم الوجه يعني، دي كبيرة من كبيرة لنا أن نقول. الاستحالة قاعدة أصولية عند الشافعية وغيره، فلماذا لا يؤخذ بها في مسألة خروج الولد وقد استحال مني إلى ولد والولد فيه دم وعظم غير المني أفادته الله؟ طيب هنا سؤال ثاني حلو برضه، بيقول ان قول السيدة عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيان، فلماذا قال شرازي وجوه الوسطى على قارئ القرآن؟ بص يا ابني عندك مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى انها سورة بالمسألة الأخيرة، ان كان يذكر الله على كل احيان، هذا حديث عام وقد خصص بمخصصة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند على قضاء حاجته وهو في حالة الجماع؟ لا خطأ. والدليل الرجل مر عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه حتى قضى حاجته كده، فده تخصص العموم. ومن ذلك قراءة القرآن أيضا، إلا إذا كان ذكرا تضمن آية عند دون أذكار المساء أو أذكار الصباح، وقد تضمن بعض آيات فلا حرج. أما مسألة الاستحالة، الشافعية لم يقولوا بالاستحالة على الإطلاق، ولكن قالوا بالاستحالة في مواضع. الموضع الأول في مسألة الجلاد، حيوان الذي يتغذى على النجاس حتى تؤثر فيه، فأثرت في لونه أو رائحته أو طعمه، فهذا محرم. ماشي يا جماعة؟ فإن خبث وأكل طاهرا فعاد إلى حكمه الأول، رجع ريحته زي مكان ولونه زي مكان، فهنا بنقول رجعت له الطهارة تاني. هذه أول مسألة. مسألة ثانية في استحالة الخمر، خلا بشرط ألا يكون ذلك بسبب من الأسباب. ما يكونش ان انا رميت الخمرة بطل، خلاص كده يبقى دي الاستحالة في المرة الثانية. الامر الثالث عند الشافعية في قضية الاستحالة اللي هي دخان السرجين، يعني عارفين الجلة، الجلة اللي في الفلاحين بيعملوها من روث البهائم لما تتحرق وتطلع نار وتطلع دخان، هذا الدخان ان اصاب الناس فلا ينجس. هذه ثلاث حالات بتوع الاستحالة اللي أخذ بهم الإمام الشافعي، عدا ذلك ليس الأمر على الإطلاق. وبالتالي لو استحال الخبيث أن عقد وأصبح ولد أو جاب مسلم، خلاص كده يا جماعة. عند قضاء الحاجة عند البول على ثياب الدهرية ماذا أفعل؟ اغسل الحتة اللي أصيبت بالنجاسة. من كان مصابا بزئر أو مرض في معدته ويكون بسبب ذلك خروج الريح، إما يشق عليه الوضوء كل مرة فهل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ مسألتين مش مسألة، اقرا القرآن مفيش مشاكل، إنما عم الحاج كده في حكاية السحر بيعمل مش عارف إيه والكلام ده كله، روح للدكتور يجيب دواء القولون تبقى زي الفل. ماذا تقول في المرأة التي تقرأ سورة الكهف والجمعة من على الحامل وهي حائض؟ الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، ابي كان يعمل في البنك ثم انا خدمته عن طريق المعاش، فهل المعاش الذي ياكله حلال؟ نعم حلال، نعم حلال، تاكل وتشرب منه ولا حرج. الختان النساء سنة او مكرمة او فرض، هو فرض على قول الشافعي، الشافعي اوجب على الرجل ان يقوم بختان ابنته، وباقي اهل العلم على ان ذلك سنة، وبعضهم نزل قليلا بقول الحنابلة على أن ذلك مكروه. أما لفظ التحريم فلم يعرف في العلماء الذين سبقونا، هذا قول شاذ. أريد أن أضع بعض الأموال في البنك، ماذا أفعل؟ حط فلوسك في البنك، ولكن في البنك الذي يقوم على المضاربة الإسلامية. السبابة تتحرك أم لا تتحرك في التشرد؟ خلاف كبير من أهل العلم، فإن حرك فهو قول مالك، وإن لم تحرك فهذا قول أقل. في النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، فالإشارة معناها الثبات، هذا تفسير لبعض أهل العلم، معناها الحركة أيضا هذا تفسير، فالمسألة واسعة. كنت عاوز أتعامل مع بنك فيض، فقال لي تدفع رسوم 60 جنيه، تكسير حساب على الأقل 1000 جنيه. وكل ثلاث شهور تاخد عائد، ماشي اعمل الكلام ده. انا راجل كنت خاطب لامرأة ثلاث سنوات ثم امرتها ان ترتدي الحجاب فلم تكتفي، فحصل خلاف ثم تركتها، فقد كنت قدمت شبكة وهدايا، فما حكم هذه الاشياء؟ الشبكة تحت انما الهدايا مش تحت، تاخد الشبكة بس. ما حكم المكان الذي به صور الشخص ولكن لا يظهر وجهه فيها؟ ألا تدخل الملائكة؟ ليه تبعد؟ طالما في صورة معلقة فيها. من صاحب القول اللي يقول بجواز الدخول والبقاء؟ صاحب القول اللي يقول بجواز الدخول والبقاء، هذا كلام ابن حزم وهذا كلام المسلم. الحمدانية المذهب عندنا ووجه عند الحنابلة ذكره صاحب شرط منار السبيل، وأيضا هذا الكلام فقد فيه الألباني. حكم قراءة الفاتحة خمسة الإمام في الصلاة الجهرية تقرا الفاتحة جنوبا على قول الشافعي، ما حكم المسح على رباط الضغط خلال الخمس صلوات؟ يعني المسح على رباط الضغط، لو هتمسح على رباط الضغط او تمسح على الشاش لان في ضغط في جرح او في كسر او في اي حاجه تمنع من زوال هذا الحائل، يبقى عليك ان تتيمم. ما حكم الدماء على الملابس اذا كانت بكثره مثل الذين يعملون في اعمال الجزاره والدب؟ نقول لهم شوفوا لكم ثياب نظيفه على الدم لان الدماء نظيفه ويعطى عن يسير نقطه او نقطتين ماشي، انما اذا كانت كثيره وصلى بهذه الملابس عليه الاعلى. ما حكم العمل في القرى السياحيه اعمال البناء وما اشبه من ذلك؟ لا ادري. هل الخروج مع الاخوه ثلاث ايام بدع؟ لا اعلم. هل يشعر الميت بالزائرين؟ على قول بعض اهل العلم يشعر بذلك. زوجتي تحفظ القران في المسجد، هل الخروج حلال ام حرام؟ تحفظ القران في المنزل، هل الخروج حرام؟ الى الظهر. هل ذهبت السيده الحائض الى مسجد الزهر؟ أن إني شاب الحمد لله أصلي الفرائض والسنن، ها أقسمت بالله أن تدعو لنا بظهر الرسل، فتح الله عليك وتاب عليك وجعلك من أهل العلم. الأحاديث التي سند لها جمهور أهل العلم في شأن قراءة القرآن ضعيفة، فالحديث طول بخطاب لا يقرأ الحائض ولا يجد شيئا من القرآن، وهذا حديث ضعيف، فكيف يحتج به؟ علاوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في الأحوال، وهذا حديث حجة، ومثل داوود الزهري وابن حزم عند يسعى لجواز يستلزم من القرآن، علاوة على أن لا والله يا أخي أكمل المسألة دي. أنا مش هتكلم عن المسألة كمسألة أنا اتكلمت عنها، ولكن هتكلم عليك أنت. الرسالة دي فيها أمرين تحتاج إلى تعليق، أمرين كلاهما يحتاج إلى تعليق. الأمر الأولاني ضعف الحديث هل يكون سببا لترك الاحتجاج به؟ إذا كان عندنا حديث ضعيف نرميه ولا نقدمه على الرأي أو نرجع به قول من قولين؟ هذه مسألة أنا اتكلمت فيها قبل كده كتير أوي. المسألة الثانية، هل يحتج بالحديث العام وقد عرف له مخصص؟ يعني يترك التخصيص ويؤخذ بعموم الحديث، ولا نجمع بين الأمرين فنعمل بالعام الذي بقى بعد إخراج الخاص منه؟ هذه مسألة ثانية. أما أقوال ابن حزم وغيره في الجواز فهذا كلام طيب، ولكن رد عليه في مواضع كثيرة. وأنا في المسألة يعني توسعت شوية وذكرت قول المالكية وقول أبي حنيفة في هذه المسألة، طالما أن هناك حاجة فلا داعي لهذا التركيب العجيب الذي أراه في الواقع. اوعى تفتكر إن لما تيجي تقول لي حديث كان من تصدق ذاكرا للناس في كل احيانه يهرج لهذا الحديث ويترك الاحاديث الضعيفه الذي في رايك انها ضعيفه، زي حديث علي المسلم كيف صلى ما كان يمنعه من القران الا الجنابه، وتقول لي هذا يقدم الحديث. فالتركيبه حلوه، التركيبه حلوه، ولكن هذه التركيبه ينقصها العلم. الامر مردود عليه، ارجع كده للموضوعات وشوف كيف رد العلماء على هذا الكلام. فالعام يا اخي يعمل الحائل العام اذا لم يعرف له القصد، ولكن ولكن إذا عرف له مخصص فلا يجوز لك أن تعمل بالعام على عموم، ولكن تعمل ببقايا العموم بعد إخراج الاستثناء أو بعد إخراج الخاص منه للجمع بين الأدلة في المسألة. كيف؟ تفضل. تكلمنا موضوع ثاني. يذكر بذلك. يذكر بذلك. يقال له أن سب الدين كفر ويلام على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
مع بعض احنا مستحيل.